بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا حول السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالصحابة ورضوان الله عليهم هم أفضل الأمة وخير الناس، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به وعزروه ونصروه وصبروا على ما أصابهم في سبيل الله من الصد والإعراض والمشقة والأذى، فبلغوا دين الله جل وعلا. ولذلك أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه، فقال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والله جل وعلا قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهؤلاء هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فالأدب معهم أن نعرف قدرهم من صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم السابقون للإسلام المجاهدون في سبيله. ولذلك أثنى الله جل وعليهم في آيات كثيرة، ومن هذه الآيات أن الله جل وعلا قد رضي عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهم خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هم كالنجوم يقتدى بهم في الفضل والإحسان، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فالله جل وعلا اختارهم لتحمل رسالة الإسلام، فصاروا خير أمة أخرجت للناس. فالأدب معهم ذكر محاسنهم وعدم تنقيص قدرهم، والإعراض والسكوت عما شجر بينهم، فكلهم عدول. المصيب منهم له أجران، والمخطئ لهم منهم له أجر واحد، وما حصل من بعضهم فهو قطرة في بحر حسناتهم من الهجرة والنصرة والتضحية والنصيحة لدين الله وقوة الإيمان واليقين. ولذلك انتقاصهم يعد زندقة وأمر يخدش في إيمان المنتقص لهم. أفضل هؤلاء الخلفاء الراشدون حسب ترتيبهم في الخلافة، وأفضل النساء خديجة وعائشة وفاطمة، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب معهم كذلك عدم الإفراط وتجاوز الحد والغلو في حبهم كما يفعله البعض، حيث يرفعونهم إلى منزلة فوق منزلتهم. ولذلك علينا أن نعظمهم ونوقرهم وأن نترضى عليهم وأن نعتقد خيريتهم وأن تكون صدورنا سالمة تجاههم وأن نحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم وأن يجعلنا ممن يقتفي أثرهم ويتبع سنتهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول له: هل هناك علاج للتثاؤب وكثرة التثاؤب أثناء الصلاة وأثناء قراءة القرآن؟
الحمد لله، التثاؤب حالة تعرض للإنسان خصوصا إذا كان متعبا، وهذا التثاؤب هو من الشيطان، ولذلك يستعيذ المرء من التثاؤب. وكذلك أيضا أن يبذل الأسباب الشرعية التي تبعد عنه التثاؤب، ومن أعظمها الراحة. فعندما يأتي الإنسان ويريد أن يصلي وهو متعب وهو مرهق، فأن يعرض عليه هذا التثاؤب هذا وارد، لأن هذا التثاؤب في الغالب أنه يكون من التعب. ولذلك من أعظم الأسباب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبذل الأسباب الشرعية، ومن هذه الأسباب كون الإنسان يرتاح ويأخذ راحته. ولذلك المسلم نهي أن يصلي وبه نعاس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء وهو متعب ويعرض عليه النعاس. ولذلك أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن يدع الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. فالإنسان إذا نعس في صلاته ولم يستطع إكمالها فهنا يقطع هذه الصلاة، لأنه ربما استمر في صلاته فلم يعقل فسب نفسه أو تكلم بكلمات هي من خارج جنس الصلاة أو نحو ذلك. وكذلك أيضا من الأسباب أن يتخير مكانا لائقا، فهذا المكان لائق يبعد عنه أثر التثاؤب. فالذي يصلي في غرفة ظلماء وعنده استطاعة على أن يصلي والمكان مضيء، ففي هذه الحالة ربما يعرض عليه النعاس لأجل هذا الموقف. فالعبد عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد، وكذلك أيضا أن يبذلها الأسباب الشرعية التي تعينه على التخلص من هذا الداء. الله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز إذا كنت أصلي في المنزل وتصلي معي زوجتي، هل يجوز إذا أخطأت في القراءة أن تصحح لي الخطأ؟
إذا صلت المرأة مع زوجها وكان الرجل قد أخطأ في صلاته فإنها تسبح، عفوا أنها تصفق، فإذا انتبه الرجل إلى التصفيق وأنه قد أخطأ وأصلح من قراءته فهو هذا المطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فإذا تفطن الرجل لخطئه فأصلحه فهو المطلوب، وإن لم يفهم أو يصوب الخطأ فإنها لو فتحت عليه ولم يوجد هناك أحد من الأجانب فقد نص بعض أهل العلم على جواز ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ: حديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، هل هو خاص بالحافظ للقرآن أو الماهر بتلاوة القرآن؟
هذا الحديث حديث عظيم يدل على فضل تلاوة القرآن وحفظه. فالماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والماهر بالقرآن يدخل فيه جميع يدخل في هذا المعنى جميع ما يصلح له مما يكون في إتقان القرآن، وأول ذلك يدخل في حفظه وحسن تلاوته وترتيله وفهمه. فهذه المعاني كلها داخلة في الماهر بالقرآن. فأول معنى يدخل في الماهر بالقرآن الماهر في حفظه وفي تلاوته مع الكرام السفر البررة وهم الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين. هذا وتكملة هذا الحديث مما يدل على أن المعنى عام لا يقتصر على مجرد الحفظ، وإنما يدخل فيه كذلك الذي يحسن ويجيد تلاوة القرآن على وفق ما أنزل الله جل وعلا على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، يجد مشقة في تلاوة القرآن، يجد مشقة ومكابدة في حفظه وفي ترتيله، هذا له الأجر مرتين: أجر على تلاوته وترتيله وحفظه، وأجر على المشقة التي يكابدها في ذلك، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل تقول فضيلة الشيخ: هل يجب على الزوجة أن توقظ زوجها لصلاة الفجر إذا كان يتكاسل عن صلاة الفجر؟
الأصل أن الزوج مأمور بأن يوجه وينصح أهله، وذلك الله سبحانه وتعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالله جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله بالصلاة، والأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته، فهذا هو الأصل. وكذلك أيضا مما يدل على أهمية النصيحة بين الزوجين قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في النافلة: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله فإن استيقظوا وإلا نضح في وجهها الماء. وكذلك المرأة في تكملة الحديث بنفس ما يفعل الرجل: فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. فإذا كان هذا في النافلة في الفريضة من باب أولى، في الفريضة من باب أولى. فهنا المسؤولية مشتركة بين الزوجين فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولى ذلك هو أعظم ركن بعد الشهادتين الصلاة. إذن فالمرأة إذا رأت زوجها وهو نائم أيقظته، فإن استيقظ فبها ونعمت، وإن لم يستيقظ فهو الذي سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر إن كان مفرطا، وإن كان غير مفرط فإنه إذا استيقظ فإنه يقضي ما عليه من الصلوات، فهي من باب إبراء الذمة، فإنها توقظ زوجها، فإن استيقظ بها ونعمت، وإلا فحسابه عند الله سبحانه وتعالى إن كان مفرطا أو كان معذورا.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا الشيخ يقول: ما الفرق بين اسم الرحمن واسم الرحيم؟
هناك فرق بين اسم الرحمن واسم الرحيم. فالرحمن هو اسم الله جل وعلا دال على صفة الرحمة، وهذه الرحمة هي الرحمة العامة. وأما الرحيم فكذلك هو اسم من أسماء الله جل وعلا دال على صفة الرحمة، ولكنها الرحمة الواصلة، وهذه الرحمة هي التي تخص المؤمنين والمسلمين، ولذلك الله جل وعلا قال: وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن عامة لجميع الخلائق، والرحيم رحمة واصلة للمسلمين والمؤمنين.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا دخلت المسجد ويقول الإمام يصلي الفريضة، هل يجوز يقول أن يصلي الراتبة القبلية؟ يقول: أني ألاحظ البعض من الناس يصلي الراتبة القبلية خاصة في صلاة الفجر والإمام يصلي الفريضة.
صلاة الفريضة من أعظم الصلوات، ولذلك المسلم مأمور بأن يدع أي صلاة سوى صلاة الفريضة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة. ولذلك نص أهل العلم على أنه إذا استفتح الصلاة وأقيمت الصلاة فإنه يقطع هذه الصلاة، لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الصلاة مع الإمام هو أعظم من صلاة النافلة. وإذا أقيمت وحضرت الصلاة الفريضة فليس هناك صلاة تصلى إلا هذه الصلاة، وهي صلاة الفريضة. وأما ما يفعله البعض من المصلين وهو ما يتعلق بصلاتهم ركعتين نافلة الفجر حتى والإمام يصلي، فإن هذا وجه في مذهب الإمام أبي حنيفة لأكدية هذه السنة وعظم فضلها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع هذه الصلاة في حضر ولا سفر، ذهب فقهاء المذهب إلى أنها تصلى ولو كان الإمام يصلي الفريضة. ولكن إذا صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يدع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد من الناس. وهذه الصلاة وهي نافلة الفجر فإن هذه النافلة إذا لم يصليها قبل الصلاة فإنه يقضي هذه الصلاة إما بعد الصلاة مباشرة، وإما إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح فإنه عند ذلك يصلي النافلة، فله في قضاء نافلة الفجر هذين الوقتين. إذن فالعبد إذا دخل والإمام يصلي الفجر فإنه لا يصلي ولا ينشغل بأي شيء إلا الصلاة، الصلاة المكتوبة الحاضرة. فإذا فرغ الإمام من الصلاة وكان من عادته أن يصلي هذه النافلة فإنه له أن يصليها بعد الفريضة ويصليها إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد الرمح. والله أعلم.
ساك الله خير فصيح. أيضا السل يقول هل يجوز أن أقول أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم أو حتى يقول الأذكار العامة خلال اليوم من غير تحريك الشفتين، أذكر الله فقط بالقلب؟
الأصل في الأذكار الشرعية أو في التلاوة وما أمر بذكر الله سبحانه وتعالى فيه فإنه يكون باللسان، يكون باللسان. وأما حديث النفس وقراءة النفس فهذه لا تسمى قراءة ولا يترتب عليها الأجر، وهذا مما لا يمكن أو يصعب تصوره أن يقرأ الإنسان هذه الأذكار في نفسه. فهذه الألفاظ هي ألفاظ شرعية تقال، والكلام في لغة العرب لابد أن يكون ملفوظا، ولذلك هذا مأخوذ من اشتقاق الكلام، فالكلام في لغة العرب مأخوذ من كلم الرجل إذا جرحه، وهكذا الكلام فإنه ملفوظ باللسان. وعلى هذا فلا تسمى هذه الأذكار التي تقال في القلب بأنها ذكر. نعم هي ذكر للقلب وهذه الإنسان يؤجر عليها، ولكن ليست هي الأذكار التي أمر الشارع بها، فما أمر الشارع به فإنه لا بد أن يكون ملفوظا باللسان. ويكفي في هذا الكلام أن يحرك شفتيه، فإذا حرك فشفتيه بالذكر فإنه يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وأما إن أغلق فمه وحرك هذه المعاني في قلبه فإنها تأملات فقط وليست أذكار، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول عندي أطفال صغار فتقول كيف تكون رقية الأطفال الصغار؟
رقية الأطفال الصغار تكون بتعويذهم وتكون أيضا بالدعاء لهم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين، فكان عليه الصلاة والسلام يقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فتعويذهم هو التجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيذهم من الشيطان، أن يعيذهم من الهوام وهي الدواب والحشرات ونحو ذلك مما يؤذي الأطفال، وكذلك أيضا العين الحاسدة التي تصيب الأطفال. فهذا تعويذ عظيم ودعاء مبارك، وكذلك أيضا سائر الدعوات الطيبة التي يدعى بها لهؤلاء الأطفال، فإن ذلك أيضا من رقيتهم. وأيضا من رقيتهم قراءة القرآن عليهم والنفث عليهم. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ قبل نومه عليه الصلاة والسلام أول من معوذتين، وينفث في يده ويمسح ما استطاع من جسده. فلما مرض صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها تفعل به ذلك، وهذا يدل على أن تعويذهم والقراءة عليهم أمر مشروع. فهذه سنة مباركة وهدي نبوي، وهذا هو السبيل لتعويذهم والدعاء لهم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا الشيخ يسأل يقول أنا أسكن في أم القوين ويقول أعمل في أبو ظبي، فيقول أجلس في العمل يومين وأرجع إلى المنزل، هل في مكان العمل في هذين اليومين هل يجوز الجمع والقصر؟
هذه المسألة من المسائل الدقيقة والمسائل التي يقع فيها خلاف كثير حتى بين أهل العلم، فإن مسائل السفر من أكثر المسائل اختلافا، ولذلك على الإنسان أن يجتهد في فهم هذه المسائل وأن يطبقها ويحتاط أيضا لدينه فالسفر لا بد فيه من شرطين أساسيين. الشرط الأول المسافة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والشرط الثاني هو أن يكون ذلك في عرف الناس سفرا، ومثل هذه المسافة التي يذكرها الأخ السائل هي سفر. فننظر إذا ذهابه لها أبو ظبي إن كان له محل إقامة وهو يعمل عملا دائما هناك، وفي نزوله في هذين اليومين يعتبر مقيما حتى في هذا المكان كان يكون متأهلا ومعه أهله، فهذا مثل هذا يعتبر هذا المكان محل إقامة له. فإن لم يكن له محل إقامة مثلا يذهب يومين ويرجع وليس له محل، وإنما مثلا له سرير أو أحيانا يبيت في فندق أو في مقر العمل ثم يرجع، فمثل هذا يعتبر مسافرا، له أن يترخص برخص السفر، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أبو شيخة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشيخة.
الله يحييكم.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يحفظك بشيخ، تفضل.
شيخي الأفاضل، أنا سؤالي بخصوص الدين.
نعم.
أنا مديون لعمي الله يرحمه قبل الله يتوفى، فقدم مبلغ منه فما فتوفى الله يرحمه ما رجعت المبلغ. حين بارد المبلغ، أنا سؤالي إن هل أنا أعطي المبلغ لأرملته أو لعياله أو أصدق فيها، شو الأحسن
إن شاء الله؟
واضح السؤال؟
واضح بشيخة، جزاك الله خير. سؤال آخر. حياك الله، حياك الله بشيخة. نعم هذا الشيخ، سؤال بشيخة يقول إن عليه دين لعمه، ويقول توفي عمي قبل أن أرجع إليه دينه، فيقول فضل الشيخ الآن أريد أن أرجع هذا الدين، فيقول الدين لمن؟ أعطي هذا المال لمن؟ هل أعطيه لأرملته أو أعطيه لأبنائه أو أتصدق بهذا المبلغ؟
هذا المال في الأصل أنه مستحق لهذا الميت، فإذا مات الميت فإن هذا المال ينتقل إلى ورثته، وهؤلاء الورثة هم الذين يستحقون هذا المال. والأصل أنك تسلم هذا المال للوصي على الورثة والقائم على هؤلاء الورثة، وتخبره بأن هذا المال هو مال للورثة، ويوزع على نحو قسمة التركة. وعلى هذا فلا نقول أنك تسلمه للزوجة، ولا نقول أنك تسلمه إلى الأبناء، ولكن تسلمه إلى الوصي على هؤلاء الورثة أو المسؤول على هؤلاء الورثة. فإن لم يكن هناك وصي أو لم يكن هناك قائم عليهم، فإنك تنظر إلى المسؤول عنهم إن كانت زوجة أو كان الأخ الأكبر أو نحوهم ممن هم يرجعون إليه في تصرفاتهم المالية. وأما أنك تخرج هذا المال صدقة عن الميت فهذا لا يجوز، وإن حصل وفعله أحد من الناس فإنه يضمن المال، يضمن المال بمعنى أنه يجب عليه أن يقوم ويرجع المال مرة أخرى، ولا تبرأ ذمته بالصدقة عن الميت، بل يلزمه أن يرجع هذا المال إلى الورثة، والله أعلم.
جزاك الله خير تنصيح وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل الجن الذين اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدخلون في الصحبة؟
الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابة هم من بني الإنس، أما الجن فإنهم لا يسمون صحابة لأنهم لا يعرفون لا بأسمائهم ولا بصورهم ولا بأوصافهم، وإنما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهم، فلا يطلق عليهم اسم الصحابة، والله أعلم.
أيضا فالشيخ يقول كيف نأخذ من أثر العائن ومن به عين؟
الأخذ من أثر العائن يكون بوجهين. الوجه الأول هو الأخذ من غسله، وذلك بأن يتوضأ أو يغتسل، فيؤخذ هذا الماء الساقط من أعضاء العائن ويعطى للمعيون، ويعطى للمعيون كي يغتسل به. ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب منكم الاغتسال وأخذ الوضوء ونحو ذلك فإنكم ليس لكم أن تردوا ذلك. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن يؤخذ من داخلة الإزار، بمعنى الثياب التي تلاصق جسد العائن، فإنها تؤخذ وتوضع في الماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا داخلة إزاره، فيؤخذ من الثياب التي تلامس البشرة، بشرة العائن، وتوضع في الماء ويغتسل بها المعيون. هاتين طريقتين للأخذ من العائن، والله أعلم.
جزاك الله خير تنصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول لدي حمل خارج الرحم لكن الآن هو في حكم السقوط وينزل دم، فتسأل حكم الصلاة، هل تصلي أو لا؟
هذا الحمل إن كان خارج الرحم فإنه لا يعطى حكم النفاس، وغالبا ما يكون دون 40 ويسقط به الجنين، وعلى هذا يكون الدم النازل من هذا من هذا من هذه الحالة هو دم استحاضة، دم استحاضة، ولا يعطى حكم دم النفاس إلا إذا صادف وقت الحيض وكان هذا الدم النازل له صفات دم الحيض فيعطى حكم الحيض. إذن فننظر إلى هذا الدم النازل من جراء نزول هذا الجنين الذي أو الحمل الذي حصل خارج الرحم، فالأصل فيه كما تقدم أنه لا يعتبر نفاسا، لأن النفاس له شروط، فلا بد أن يكمل 3 أشهر ويحصل التخلق، فإذا لم يتخلق ولم تمر هذه المدة فإن الدم النازل لا يعد دم نفاس، وإنما هو دم فساد ودم استحاضة. ثم ننظر في هذا الدم النازل، إذا وافق وقت الحيض وكانت صفاته صفات دم الحيض فله حكم الحيض، وإما لم يكن في وقت الحيض ولم يكن هذا الدم النازل من حيث الصفات من حيث اللون والرائحة لم يأخذ صفات الحيض، فإنه الأصل فيه أنه دم استحاضة ودم فساد لا يمنع من الصلاة، ولكنه يوجب الاغتسال مع أول النزول، ثم بعد ذلك إن حصل الوضوء لكل صلاة فطيب، وإن لم يحصل فيكفي الوضوء، وبعد ذلك تصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الصلوات، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل يقول أنا من سكان أبوظبي وأمتلك بيت للإجازات في دبي، أستخدمه في الشهر مرة إلى مرتين، أسكن فيه من يومين إلى أسبوع كحد أقصى، فهل لي الجمع في الصلاة؟
إذا كان لك منزل وهذا المنزل ملكا لك وهذه الدار محل إقامة لك، فإن هذا المكان يعد محل إقامة لك ولا تترتب عليك أحكام المسافر. أما إن كان هذا المكان أشبه ما يكون بالنزل والفندق ونحو ذلك وليس محل إقامة لك، وإنما إذا نزلت ولست متأهل وليس عندك أهل في هذا المكان، وإنما هو بمثابة المكان الذي تمر به فتنزل فيه ثم تمضي، فهذا لا يعد محل إقامة لك، ولك أن تترخص برخص السفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة وانتقل إلى المدينة، فلما رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة لم يتم صلى الله عليه وسلم الصلاة، وإنما قصر الصلاة، مع أنه ماذا؟ مع أنه في الأصل أنه من أهل مكة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟ فلم يكن صلى الله عليه وسلم له دار، وإنما هاجر صلى الله عليه وسلم، وكان عوده إلى مكة ليس عود المقيم، وإنما ليؤدي النسك ويرجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وبناء على هذا فحال هذا السائل كما يظهر والله أعلم أنه ليس مقيم في هذه المدينة، وإنما يأتي مرورا وينزل ويقضي حاجته ثم يرجع إلى محل إقامته، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا نمت عن صلاة الفجر ويقول استيقظت في الصباح، يقول كيف أصلي الفجر؟ هل أبدأ بالراتبة أو أصلي الفجر فقط من غير أن أصلي الراتبة؟
من فاتته صلاة الفجر للنوم فاستيقظ، فإن المشروع في حقه أن يبدأ بصلاة النافلة ثم بعد ذلك يصلي الفريضة، وقد حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات يوم نزل منزلا فجعلوا على لهم بلالا يقوم عليهم، فنام بلال رضي الله عنه، فما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بحر الشمس، فانتقل صلى الله عليه وسلم من هذا المكان لأنه مكان سوء. ثم قام صلى الله عليه وسلم فصلى النافلة، فبدأ بالنافلة ثم بعد ذلك صلى الفريضة. فإذا من استيقظ من النوم فإنه يبدأ أولا بصلاة النافلة ثم بعد ذلك يقضي الفريضة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا كان علي دين وأردت يقول أن أتصدق، هل يجوز أن أتصدق وعلي دين أول أو لا أن أسدد الدين أولا؟
نعم، قبل أن أجيب على هذا السؤال، في سؤال السائل الماضي قلنا الأصل أنه يبدأ أولا بصلاة النافلة ثم يصلي الفريضة، إلا في حالة واحدة وهي إذا ما استيقظ وكادت الشمس أن تطلع، يعني أدرك جزءا من وقت الفجر، فإنه أولا يبدأ بالفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فهذه حالة مستثناة. إذن فإذا استيقظ والشمس ما زالت ولم تطلع فإنه أولا يبدأ بالفريضة ثم بعد ذلك يبدأ بالفريضة فيصليها، ثم إذا فرغ من صلاته انتظر حتى تطلع الشمس قيد رمح ثم بعد ذلك يصلي النافلة.
فالشيخ سأل عن حكم أن يتصدق وعليه دين.
نعم، من كان عليه دين فإنه لا يتصدق، وإنما يبدأ أولا بقضاء ما عليه من دين، لأن حقوق الآدميين مقدمة على حقوق الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالأموال. ولذلك نص أهل العلم أن من كان عليه دين فإنه لا يتصدق، وهذا من باب تعظيم الدين والمبادرة إلى سداد الديون. بعض الناس ربما يتصدق في الشهر بالخمسمائة والألف وعليه ديون، وهذه الديون القاعدة فيها أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، لذلك لا يتصدق الإنسان وعليه دين. وبعض أهل العلم قال إن كان ما سيتصدق به يسيرا ولا يتم به قضاء الدين فبعضهم يجيز أن يتصدق بالدرهم والدرهمين ونحو ذلك من الصدقات اليسيرة، فبعضهم يتسامح في ذلك لكونها مما لا يترتب عليها فيما لو جمعت سداد الدين، ولكن هذا من باب تعظيم الدين، فإن الأصل أنه لا يتصدق وعليه دين، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات حدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.